Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
حرب غزة في فصلها الجديد، المجلس الأمني الإسرائيلي يوافق على خطط لتوسيع العمليات العسكرية لتشمل السيطرة على القطاع وتعزز فكرة الهجرة الطوعية للسكان والجيش، يؤكد استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط بهدف تعزيز وتوسيع عملياته. في الضفة الغربية المحتلة، تحذير من الأونروا من ارتفاع عدد المهجرين بشكل غير مسبوق منذ العام 67 وصعوبة إغاثتهم. غارات أمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحيطها بعد ساعات معدودة من تبني المتمردين الحوثيين هجوما صاروخيا أصاب محيط مطار بن غوريون في تل أبيب، وتوعدت إسرائيل بالرد عليه. الحوثيين توعدوا بضربات جديدة ضد مطارات إسرائيل ودعوا شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها. القاهرة تحتضن أشغال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي. الملتقى يشكل مناسبة للشركات المغربية والمصرية لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات ذات إمكانات استثمارية كبيرة. في المغرب يوم وطني حول الخدمات الجوية والمناخية والإنذار المبكر، يعرض مبادرة الإنذار المبكر للجميع ويبرز القيمة المضافة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير دقة وتوقيت الخدمات المناخية. حرب غزة. الدفاع المدني أعلن عن مقتل 19 شخصا إثر ضربات جوية فجر اليوم في شمال القطاع وتدمير 3 منازل في رفح ومنزلين في منطقة التفاح شمال شرق مدينة غزة. والمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر يوافق على خطط لتوسيع العمليات في غزة، تشمل من بين أمور عدة احتلال القطاع والسيطرة على الأراضي ونقل السكان إلى جنوبه وتعزيز فكرة الهجرة الطوعية. واعتبرت عائلات الرهائن المحتجزين أن الخطة الحكومية الجديدة لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة تضحية بالرهائن المحتجزين هناك. وكانت قيادة الجيش أعلنت أمس استدعاء عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط لتوسعة الحرب. وقال رئيس الأركان في بيان له: هذا الأسبوع نستدعي عشرات الآلاف من جنود الاحتياط بهدف تعزيز وتوسيع العمليات في غزة وتكثيف الضغوط لإعادة الرهائن والتغلب على حركة حماس. وتابع: سنتحرك في مناطق أخرى وسندمر كل البنى التحتية للحركة سواء على الأرض أو تحتها. نتابع تعليق دكتور أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العربية الأمريكية من جنين.
هناك قرارات حاسمة اتخذها المجلس الوزاري لشؤون الأمن والحرب بخصوص توسيع العملية، ويبدو هذا أمر غريب لأنه لم يبقى شيء في قطاع غزة. قطاع غزة بشكل كامل تحت الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل مسيطرة عليه تماما، موجودة على كل المعابر. فيبدو أنه هذا قرار الهدف الأساسي منه الضغط على حركة حماس حتى تتفاعل وتتنازل أكثر على طاولة المفاوضات. يعني في هناك أبعاد نفسية وأبعاد جيوسياسية، هدفها الأساسي الضغط أكثر على حماس حتى تقبل بصفقة الاستسلام. يعني لا يوجد هناك مفاوضات، وبالتالي الحديث الآن عن استدعاء آلاف الجنود من الاحتياط وإرسالهم إلى الجبهة في قطاع غزة وكأنه إعلان حرب جديد، وبالتالي جزء من الحرب النفسية وحرب البروباغندا التي تمارسها إسرائيل على الفلسطينيين وعلى حماس على وجه التحديد. أنا بعتقد أنه في هذه المرحلة ربما محاولة استباق أي تحرك أمريكي. الكل طبعا ينتظر أيضا زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى المنطقة، وكأن إسرائيل تحاول أن توصل رسالة للأمريكان أن النموذج الإسرائيلي في مقارعة قطاع غزة وفي السيطرة عليه وفي يعني وضع جهد للقضاء على حركة حماس هي الرؤية التي يجب أن تسود، وبالتالي الحديث عن هذه العملية في هذه المرحلة إنما يحقق الغايات الاستراتيجية الكبرى لنتنياهو على وجه التحديد ولحكومة اليمين المتطرف إسرائيل.
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن المهجرين في الضفة الغربية المحتلة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل بلغ حدا غير مسبوق من حيث العدد ومستوى الدمار، وأشارت إلى أنها لم تشهد مثيلا لمستويات التهجير الحالية في الضفة المحتلة منذ العام 1967، فيما أبدت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان قلقها إزاء النزوح المتزايد للفلسطينيين وتدمير المنازل في مخيمات الضفة، مشددة على أن هذا النزوح يعد تهجيرا جماعيا قسريا، وأن هدم المنازل لإجبار السكان على النزوح يشكل عقابا جماعيا. نتابع هذا الروبورتاج الذي يعده مراسلنا في فلسطين ماجد سعيد.
صعوبات جمة باتت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا تواجهها وهي تحاول إغاثة النازحين الفلسطينيين ممن خرجوا من مخيمات شمال الضفة الغربية التي تعيش عمليات عسكرية إسرائيلية منذ أكثر من 100 يوم متواصلة. فعدا عن أعداد اللاجئين ممن كانوا في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس الذين أجبرهم الجيش الإسرائيلي على الخروج من منازلهم، ووصلت إلى نحو 60,000 فلسطيني، وهي أعداد لم يسبق لها مثيل كما تقول الأنروا منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 67، فإن حرية عمل الوكالة الدولية باتت محدودة لجهة الإجراءات الإسرائيلية من ناحية وضعف قدرتها المالية من ناحية أخرى، كما تقول القائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة الغوث عبير إسماعيل.
الأعباء الرئيسية للأنر ولا شك هي الأعباء المالية. بالأساسية الأنر وتعاني من أزمة مالية حتى ما قبل الحرب وما قبل العمليات العسكرية، بالإضافة إلى أعباء أخرى تتعلق بحرية التنقل والحركة.
وأمام تراجع قدرة الوكالة الدولية على الإيفاء بجميع التزاماتها تجاه اللاجئين الذين نزحوا عن ديارهم قسراً، فإن الحكومة الفلسطينية باتت تقدم شيئا من الدعم بالتعاون مع البلديات والمؤسسات الخاصة، دعت المجتمع المحلي إلى المساعدة في إغاثة هؤلاء بما يستطيعون، كما يقول مدير المكتب الإعلامي الحكومي في رام الله الدكتور محمد أبو الرب.
هذا بتطلب صراحة تكاتف مجتمعي، تكاتف حزبي وفصائلي، وبتطلب كمان نداء عاجل لكل تجارنا.
وإذا كان تكفل الأقارب بمن نزحوا عندهم في المدن والبلدات القريبة من المخيمات بإيواء ودعم هؤلاء، فإن من نزحوا إلى المدارس والمساجد يظل العدد الأكبر الذي يحتاج إلى دعم في شتى المجالات الإغاثية. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
نفت إيران اليوم تقديم مساعدة للمتمردين الحوثيين في اليمن لتنفيذ هجوم صاروخي على مطار بن غوريون في تل أبيب، وقد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربات جديدة للحوثيين وباستهداف إيران، وتوعد الحوثيون بضربات جديدة ضد مطارات إسرائيلية، ودعوا شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها بعد بضع ساعات من إطلاق صاروخ استهدف محيط مطار بن غوريون وشل مؤقتا حركة الملاحة الجوية فيه. محمد بن عبو.
هي خطوة تصعيدية غير مسبوقة وشرخ في الثقة بفاعلية منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية التي أخفقت في اعتراض الهجوم الصاروخي رغم كونه استهدف أحد أكثر المواقع حساسية. جاء الرد الإسرائيلي سريعا بتهديدات نارية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محملا إيران المسؤولية المباشرة. فكيف يمكن قراءة تصريح نتنياهو؟
لا يمكن قراءة تصريح بنيامين نتنياهو.
اللواء الركن المتقاعد خالد حمادة.
الشرق أوسطي الكامل والذي تعبر عنه المفاوضات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
ماذا يعني ذلك؟
الرد الإسرائيلي أتى معبرا عن مجموعة من القضايا. بالدرجة الأولى نتنياهو كرر أكثر من مرة أنه الرد سيكون بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال أنه الرد سيكون على الحوثيين وعلى إيران.
من جانبها أعلنت الولايات المتحدة تكثيف ضرباتها الجوية ضد الحوثيين في اليمن معتبرة الهجوم تهديدا مباشرا لحلفائها. إيران هي الأخرى نفت أي دور مباشر، لكنها توعدت برد قاس في حال استهدافها واستهداف حلفائها. الهجوم الذي يأتي في خضم اشتعال الجبهة في غزة وتفاقم التوتر الإقليمي لا يشكل فقط بحسب خبراء تطورا عسكريا نوعيا، بل يحمل دلالات استراتيجية الكبرى، فالصراع بات يتجاوز الحدود التقليدية وتتشابك فيه خيوط الحرب بالوكالة مع الحسابات الجيوسياسية الكبرى.
في القاهرة انطلقت أمس أشغال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي بحضور مسؤولين وفاعلين اقتصاديين ورجال أعمال من البلدين. ويعرف الملتقى مشاركة رجال أعمال ومقاولات المغربية تعمل في مجالات تصديرية متنوعة، ويشكل مناسبة للشركات المغربية والمصرية لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات ذات إمكانات استثمارية كبيرة وفتح فرص جديدة للمصدرين المغاربة لولوج السوق المصرية، إلى جانب إبرام شراكات مثمرة للجانبين. حجم المبادلة التجارية بين البلدين بلغ العام الماضي 1,100,000,000 دولار، غير أن الصادرات المغربية لا تمثل سوى 6% من واردات مصر. من القاهرة هذا تقرير مراسلنا عبد الله حميد.
تحت شعار شراكة اقتصادية واعدة، شهدت القاهرة فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، حيث أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة مباحثات وجلسة عمل مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب لتعزيز حضور صادرات مغربية في الأسواق المصرية. نزار أبو إسماعيل رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري المغربي:
اجتماعات تمت خلال الشهور اللي فاتت، اتفقنا أن يجي وفد مغربي نحاول نرفع الصادرات المغربية في الميزان التجاري لما نحسبها 1,000,000,000 ل 50,000,000. الاجتماعات الثنائية دي تمت على مستوى ممتاز جداً، المغاربة لقوا نظائرهم بسهولة. احنا بندور على تجارة مستدامة. تجارة مستدامة بمعنى ان انت عندك النهاردة الصناعات المصرية ما يكملها، بدل ما بجيبه الصين لا ممكن اجيبه من المغرب.
حضر اشغال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي مسؤولون واقتصاديون ورجال اعمال من البلدين، يستهدف بلوغ اجمالي الصادرات المغربية لمصر نحو 500,000,000 دولار في عام 2026. الدكتورة سميرة العشيري الأمين العام للغرفة المصرية المغربية الاقتصادية المشتركة:
هدف بتاعها هو تعزيز دور هذه المنتجات المغربية في السوق المصري. بلوغ إجمالي الصادرات المغربية إلى مصر ما يناهز 500,000,000 دولار بحلول عام 26.
شراكة مصرية مغربية متجددة لاستكشاف مزيد من الآفاق في مجالات مختلفة وفتح فرص للمصدرين المغاربة في السوق المصرية. عبد الله حميد، ميديا، القاهرة.
في المغرب تنظم اليوم وزارة التجهيز والماء يوما وطنيا حول الخدمات الجوية والمناخية، يشارك فيه عدد من المؤسسات الوطنية والدولية البارزة تحت شعار الخدمات المناخية والإنذار المبكر نحو تعزيز الصمود. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الحدث رفيع المستوى يهدف لمناقشة الدور الحيوي الذي تطلع به خدمات الأرصاد الجوية والمناخية في إدارة المخاطر والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال عرض مبادرة الإنذار المبكر للجميع وأبراز القيمة المضافة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير دقة وتوقيت الخدمات المناخية. نستمع للحسين وعبد المكلف بالتواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية من الدار البيضاء.
الهدف من هذا اللقاء الوطني هو تسليط الضوء على أهمية الخدمات المناخية في دعم مختلف القطاعات الحيوية مثل الفلاحة، الموارد المائية، الطاقة والنقل وكذلك حتى الصحة العامة، من خلال عرض مبادرة الإنذار المبكر للجميع، وهي واحد المبادرة اللي أطلقتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من هنا إلى 2027، يعني يكون المعظم ديال الدول كتشملها هذه مبادرات الإنذار المبكر للجميع. كذلك هذا اللقاء كيهدف إلى إبراز القيمة المضافة بعد الأدوات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير دقة وكذلك توقيت الخدمات المناخية. وكذلك هذا اللقاء هو واحد فرصة لتعزيز التعاون بين الفاعلين الوطنيين والدوليين وتحفيز كذلك مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على الاستفادة من الخدمات المناخية كرافعة للتنمية المستدامة وكذلك تعزيز الصمود المناخي.
ونشرة أخبار كاست
انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.